بسم الله الرحمن الرحيم. عندما نسأله دماء الشهداء وحبر العلماء، الحبر الذي يكويه العلم، فما هو أفضل؟ هل هو دماء الشهداء أفضل أو حبر العلماء أفضل؟ حبر العلماء أفضل من دماء الشهداء، حسنت، وهذا ما يدل على فضل العلم. حبر العلماء أفضل من دماء الشهداء. فالحبر الذي يكتب به العالم والعلم لأن فيه نصرة لدين الله عز وجل في الحال وفي المستقبل، بخلاف هذا الدم فإن فيه نصرة لدين الله في الحاضر فقط. قال المصنف رحمه الله تعالى: أصل الأصول في هذه الحلية بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة. قرأناه صح. قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب. قد تقدم أن أفضل النوافل العلم. قال: وعليه، ولذلك قال الإمام أحمد: طلب العلم لا يعدله شيء لمن صلحت نيته. قال: وعليه فإن شرط العبادة إخلاص النية لله عز وجل، أي شرط كل عبادة إخلاص النية لله سبحانه، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي الحديث الفرد المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. وإنما قال حديث الفرد لأن هذا الحديث لم يروي إلا عمر بن الخطاب، إلا هذا الصحابي الجليل. قال: وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أول الطاعات إلى أحق المخالفات. هذه فائدة مهمة، فإن العلم يشترط فيه النية، إخلاص النية لله عز وجل، وأن من كان يطلب العلم لا بد أن يكون طلبه للعلم ابتغاء وجه الله عز وجل، وذلك يكون بأن ينوي طالب العلم أولا أن يرفع الجهل عن نفسه. لما يطلب العلم لا بد أن يكون أن تكون همته رفع الجهل عن نفسه، بمعنى أن يتعلم أن لا يكون جاهلا. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن ينوي رفع الجهل عن غيره، أي عن مجتمعه وعن المسلمين، فهذا يعتبر إخلاص في النية في طلب العلم، أنه ينوي لما يطلب العلم ينوي أن يرفع الجهل عن المجتمع عن المسلمين، وكذلك أن ينوي في طلبه للعلم حماية الشريعة والدفاع عنها، أنه يطلب العلم ليدافع عن دين الله عز وجل وليرد على أهل الأهواء. ولذلك قيل لبعض الأئمة، وأظن يحيى المعين قيل له: هل هو أفضل الذي يرد على أهل الأهواء والمجاهد في سبيل الله؟ فقال: الراد على أهل البدع أفضل، الراد على أهل البدع أفضل، لأنه في الحقيقة يدافع عن شريعة الله عز وجل، فهذا أيضا لا بد منه، أن يكون نية طالب العلم الدفاع عن دين الله عز وجل. قال: فإن فقد العلم إخلاصا، فمن كان عنده هذه الأمور الثلاثة فإن نيته خالصة في طلب العلم، لا يكون همه جمع الأموال، ولا يكون همه أن يكون له جاه، ولا يكون همه أن يعلم هو أنه رجل عالم إمام مشهور، لا يكون همه أن يخاصم به العلماء. هذا إذا كانت أهم همته فإنه ينتقل من أول الطاعة إلى حق المخالفات، إلى ما يكون من أعظم الكبائر. قال: ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء، رياء شرك ورياء إخلاص. ولا شيء، أي لا يوجد شيء يحطم العلم مثل الرياء، سواء كان الرياء رياء شرك وهو رياء المنافقين، أي أنه يطلب العلم أول لغير الله عز وجل، ما يطلب العلم لله، يطلب العلم لغير الله عز وجل، أو رياء إخلاص، هذا الرياء الأصغر، أنه يطلب العلم لله عز وجل لكن يريد رأي دليل أن يرى الناس أنه عالم وأنه إمام وأنه أعلم مما يقال، أعلم مما في زمنه ونحو هذه الأشياء. فإذا كان هذا مراده فإن طلبه للعلم لا يفيد شيئا ولا يجدي شيئا، بل الأولى أن يترك طلب العلم ينظر له حرفة أخرى. قال مثل التسميع بأن يقول مسمعا علمت وحمدت، نعم أنه يسمع نفسه، أنه يقال أن يسمع الناس أنه عنده علم فيقول والله أنا قد حضرت حلقة الشيخ الفلاني وأنا أعلم وأنا أحفظ الكتاب الفلاني وقد حفظت كتاب الله بشهرين أو بثلاثة أشهر نحو هذه الأشياء، هذا يعتبر أنه مرائي في طلب العلم، وهذا ليس في إخلاص في طلب العلم. قال وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوه نيتك في صدق الطلب. نعم، إذا أردت أن تكون طالب علم طلبا حقيقيا أولا تخلص من كل ما يشوه نيتك في صدق الطلب، كحب الظهور، نعم، أنك تريد أن تكون مشهورا، تريد أنك أنت المعروف وأن يكون لك الجاه وأنت وأنت حتى ما تحترموه. إذا كان مقصود طلبك العلم فمقصودك ليس بصحيح وأنت لست خالصا في طلب العلم، نيتك ليست خالصة في طلب العلم. وحب الظهور كما قال أهل العلم يقسم الظهور، حب الظهور يقسم الظهور، أنك تريد أن تظهر وأنك 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 المعلوم وأنك المشهور، هذا الحب يقسم الظهور، فإنه سيأتي وقت أن يعني يذهب جاهه ويذهب وتذهب منزلته وتذهب مرتبتك عند الناس. ولذلك كان الإمام أحمد أرسل إلى تلميذ عبد الوهاب يقول يا عبد الوهاب يا عبد الوهاب أخبل ذكرك فإني امتنيت بالشهرة، هكذا كان يقول يا عبد الوهاب أخبل ذكرك فإني امتنيت بالشهرة، لأنه في الحقيقة من ابتلي بالشهرة فإنه ربما يكون أعظم الناس إثما، لأنه لو أخطأ في شيء لتابع على خطأه أناس كثيرون. فعلى هذا ينبغي لطالب العلم أن لا يشهر نفسه وأن لا يظهر نفسه وأن لا يقول كل شيء أنا الذي أقوم به، أنا الذي فعلت وأنا الذي أقوم وأنا الذي أحاضر وأنا الذي أخطب وأنا، هذا يعتبر في الحقيقة قسما للظهور. فلذلك كان الإمام أحمد يقول هذه كلمة عظيمة يا عبد الوهاب أخفل ذكرك فإني ابتليت بشهرة. فإذا كان طالب العلم في طالب علم يريد أن يكون مشهورا أن يكون ظاهرا ويحب الظهور فإنه لا يستمر في طلب العلم، سيأتي وقت سينقطع. قال والتفوق عن الأقران، أي لا يكون مقصودك أيضا أن تكون أفضل الناس وأعلم الناس وأن تفوق على أقرانك وزملائك في طلب العلم، أن تكون أذكاهم وأعلمهم وأفضلهم، لا يكون همك هذا. قال وجعله سلما لأغراض من أغراض الدنيا من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليه، أي لا يكون طلب العلم، لا تجعل طلب العلم سلما لأغراض من أغراض الدنيوية، أن يكون لك جاه عند الناس لأنك عالم أو تطلب مالا لأنك عالم أو تريد أن الناس يعظمونك أو تريد أن يكون لك جاه في المستقبل أو نحو هذه الأشياء، هذا يعتبر قدحا في طالب العلم. قال فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية، إذا اختلطت بالنية أفسدتها وذهبت بركة العلم. نعم، فإن كثيرا من الناس الذين يريدون الشهرة والذين يريدون التفوق على الأقران تأتي الفتن وتأخذهم، ما يمكن أن يستمر في طلب العلم، تأتي الفتن وتأخذهم، ومثل هذا قليل من أن يكون ثابت على السنة، تأتي الفتن وتأخذه مع بكرة أبيهم. قال وذهبت بركة العلم، ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوم الإرادة لغير الله عز وجل وتحمل حمى، والمؤمن لا بد أن يجتهد في مثل هذه الأشياء وأن يحقق في أمر نيته وأن يعلم أن الأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد. قال وللعلماء في هذا أقوال ومواقف بينت طرفا منها في اللوحة الأول من كتاب التعالم، ويزاد عليه نهي العلماء عن الطهوليات وهي المسائل التي يراد بها الشهرة، هذه المسائل التي تسمى طهوليات هي المسائل التي يسمى عند أهل العلم مسائل الشهرة، بمعنى أن شخص يدخل مسألة أو مسألتين ويجلس مع في حلقة مع أناس أو في مجلس مع زملائه ويقول له ما حكم مسألة فلانية، وذلك حكم كثير من المعرفة، يقول الله أعلم، ويقول هذه المسألة فيها كذا وكذا من الأقوال، اختلف أهل العلم في هذه المسألة أربعة أقوال، القول الأول كذا، والقول الثاني كذا، القول ودليله كذا، يقول حتى يقول نفسه فلان هذا عالم، انظروا كيف رجح هذه المسألة، وكيف تكلم في هذه المسألة، هذه يقال مسائل طوليات، والناس في ذلك الزمن من كان يريد الشهرة يفعل هذه الأشياء، من كان يريد الشهرة يفعل نحو هذه الأشياء، فيتقن مسألة أو مسألتين ويدخل في أي جلسة يحضرها مع أخوانه أو مع الضيوف، يقول ما حكم المسألة الفلانية، يريد أو يأتي شيخ عنده فيقول يا شيخ ما حكم هذه المسألة، هو ما يريد من هذا الشيخ أنه يفيد هذه المسألة، يريد أن يمتحنه ويشتري عند هذا الشيخ أنه عالم هذه المسألة، فيقول شيخ أنا لا أعلم، أو ربما يقول كذا، يقول لا يا شيخ فلان ابن القيم يقول كذا وكذا والمسألة كذا وكذا، هذا يريد به أن يكون مشهورا، وهذا يعتبر من عوائق طلب العلم، ولا ينبغي لطالب من هذه الأشياء أنه يسأل مسألة وهو يعلمها ويتقنها، لما لا تسأل بعد ذلك؟ ربما الله عز وجل يصرف بعد ذلك عن معرفتك هذه المسألة، ربما يسلب عنك هذا العلم كله، وعلى ذلك ما تدري. قال وقد قيل زلة العالم مضروب لها قبل. قال وعن سفيان رحمه الله تعالى أنه قال كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت السرة، السرة هي عطايا السلطان، سلبته لا إله إلا الله، قال كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت السرة، أي لما قبلت أن السلطة بعد عطايا السلطان سلبت هذا العلم، وهذا مما يدل على أن شخص لابد أن يكون خالصا في طلب العلم، والسفيان إنما يقول هذا ليبين أنه لا بد في طلب العلم، لا يلتفت الشخص إلى العطايا ولا عطايا الناس ولا إلى أموال ولا إلى هذه الأشياء، يطلب العلم لأجل الله عز وجل، ومن كان يطلب العلم لأجل الناس أو لأجل سحب أموال الناس فإنه سيأتي وقت لا يكون عنده علم، سيأتي وقت يسلم الله عز وجل عنه العلم، وهذا أثر عظيم. كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت السرة سلمته. وعطايا السلطان الأصل فيها أنها محرمة لا سيما العلماء، ولذلك كان أهل العلم يتكلمون في أهل البدع أنهم يذهبون إلى أو يقبلون عطايا السلطان، فالذي يأخذ من السلاطين هذا يعتبر أنه ارتكب جريمة عظيمة، لأن السلاطين لا يعطون العلماء أو غيرهم من الناس إلا لأجل أن يكونوا حمار يركبون متى يريدون، هذا هو مقصودهم، يقول لك بعد ذلك افت كذا وقل كذا للناس واخطب اليوم في موضوع كذا وإن خالفت سيقطع عنك هذا، فهذا على هذا لا يصلح للعالم أن يأخذ عن السلاطين شيئا، لكن إذا علم صلاح الأمير وكان مثلا ممن يريد أن يناصر دين الله عز وجل ويعطي مثلا طلاب العلم ونحو ذلك، فهذا لو شك أنه لو قبل منه لا يكون هذا محرما، لكن لا بد أن يعلم صلاح هذا الأمير، وأن لا يكون مقصوده أن يركب على هذا العالم متى يراه، وأما إذا كان هذا مقصود علم بالقرائن فلا يجوز أن يقبل منه شيئا، فلذلك الأئمة تكلموا في بعض الأئمة أن كان يقول فلان يدخل على السلاطين هذه جريمة وهذا خطأ. قال فاستمسك رحمك الله بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه، عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه. ويوثق عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله قوله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، وهذا يا أخوان أثر عظيم، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأن نيتك تتقلب علي كما في الأثر، لأنها كانت تتقلب علي إذا صلحت من هذه الجهة من هذه الجهة، إذا قلت أنا سأفعل هذا الخير ما أريد رأيي ستأتي إليك من جهة أخرى تقول إذا لا تفعل، إذا تركت العمل وإيش فعلت بعد ذلك؟ ولذلك كان بعض السلف يقول كنت أعالج نيتي أكثر من 40 سنة، أكثر من 40 سنة يعالج نيته وينقل إخلاصه، لأنه مهما عمل تأتي من هذا وتأتي من هذا الموضع، فلا شك إذا لطالب العلم أنه لم يعالج نيته، ولذلك نقل عن قتادة وعن غيره من التابعين أنهم كانوا يقولون طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، أولا طلبنا العلم لكن جاهدوا أنفسهم، ولذلك قال ذهب على ذلك، وهذا كان وهكذا كان أئمة الزمان، كان في أول الزمن تجد أن لا يطلب العلم لا يتحصل على بعض الأشياء، لكن بعد ذلك يجتهد. ويخلص العمل لله عز وجل حتى يكون بعد ذلك حتى تكون نيته لله عز وجل. طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. جاء الوقت نبدأ.